الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن باب ما جاء في القرآن ونحوهم، وتكلمنا على مناسبة هذا الباب بما قبله وما قبله أيضا من أبواب السحر، أن الكاهن والساحر كلاهما يتعامل مع الجن والشياطين، وأن كليهما يزعم أنه يعلم الغيب. وذكرنا حكم من أتى الكاهن أو العراف وسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فإن أتاه فقط لمجرد استطلاع أو ليعرف رأيه في موضوع من المواضيع لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وذكرنا الفرق بين العراف والكاهن والرمال وأمثال هؤلاء. بعض أهل العلم يقول العراف كلمة واسعة يدخل فيها الكاهن والساحر والرمال والمنجم، وبعض أهل العلم يفصل يقول العراف هو الذي يدعي معرفة الأمور الماضية، والكاهن الذي يزعم أنه يعرف الأمور في المستقبل بمقدمات يستطيع أن يتوصل بها إلى مقصوده. ثم انتهى بنا المقام إلى ذكر كلام أهل العلم، وبدأ المؤلف بقول الإمام البغوي رحمه الله تعالى. والإمام البغوي رحمه الله تعالى يسمى بمحيي السنة، واسمه الحسين بن مسعود، الحسين بن مسعود البغوي المتوفى في سنة 516، وله كتاب عظيم جدا ينبغي لطالب العلم أن يبحث عنه وأن يطلع عليه، واسمه شرح السنة. شرح السنة البغوي له كتاب اسمه شرح السنة في 16 مجلدا لتحقيق الأرناؤوط، وهذا الكتاب للإمام البغوي جمع فيه الشريعة من أولها إلى آخرها، يعني بدأ بأمور العقائد ومر بأمور الفقه والعبادات ثم أمور المعاملات والأخلاق إلى أن انتهى بالكلام على أمور الآخرة والجنة والنار، وكل هذا يمشي فيه على إيراد المسألة بدليلها بإسناده، ثم يعقب ذلك بأقوال الأئمة ويرجح ما رجحه الدليل. يعني هذا الكتاب لو أن إنسانا اعتكف عليه وفهمه ولخص أدلته لكفاه عن كثير من الكتب. اسمه شرح السنة، وأظن أن كثير من طلاب العلم لا يعرف هذا الكتاب، وهو مبذول ومطبوع له سنوات عدة. البغوي هو صاحب التفسير وأيضا صاحب شرح السنة وصاحب مصابيح السنة، مصابيح السنة التي كتب بعد ذلك اختصرها بعد ذلك التبريزي وكتبها في مشكاة المصابيح، مشكاة المصابيح. ومع كل هذا فإن أئمة الدعوة ينقلون عن البغوي في رسائلهم وفي فتاويهم، وأيضا مع كل هذا فإن البغوي أيضا له تأويلات في كتابه التفسير، في تفسيره المختصر من تفسير الواحد له تأويلات، وما أدري هل هو تابع فيها لصاحب الأصل أم ماذا. على كل حال له، هو يثبت ويمشي على منهج السنة والجماعة بالإثبات، لكنه في بعض المواطن يمشي في بعض المواطن في الآيات على مذهب المؤولة، لكنه في غالب كلامه لا بأس به، وإمة الدعوة ينقلون كلامه في كتبهم، وشيخ الإسلام ابن تيمية يمدح تفسيره من التفاسير التي يرشحها لطالب العلم وطالب السنة. هناك كتب ألفت في منهج البغوي، هناك كتب ألفت في منهج البغوي في العقيدة. قال البغوي في تعريف العراف: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق. المسروق سرق، يعني الأمور الماضية التي مضت، واحد سرق منه مال، سرقت منه سيارة، سرق منه متاع، فيذهب لهذا العراف يسأله عن بعض الأسئلة وزمان ومكان فقد هذا المتاع ومكان الضالة، ثم بعد ذلك يزعم أنه يعرف مكان الضالة ومكان المسروق. وذكرنا لكم في الدرس الماضي الفرق بين الغيب النسبي والغيب المطلق. الغيب المطلق والذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، أما الغيب النسبي فيكون نسبيا باعتبار الزمان وباعتبار المكان، فقد يعلمه بعض الناس دون البعض على ما شرحنا لكم في الدرس الماضي. وقيل العراف هو الكاهن، وقيل العراف هو الكاهن. وما هو الكاهن؟ هو الذي يخبر عن المغيبات المستقبلة. يعني على هذا القول الثاني أن العراف والكاهن شيء واحد، شيء واحد. والقول الأخير قيل أن العراف هو الذي يخبر عما في الضمير، يعني عما في النفس، يقول لك أنت الآن تضمر كذا وكذا، تفكر في كذا وكذا، هذا العراف. ويدخل في هؤلاء كما قلنا الذين يخطون في الرمل ويقرؤون في الفنجان ويقرؤون في الكف وغير ذلك. وسيذكر المؤلف الآن نوعا جديدا بعد قليل، سيذكر نوعا جديدا لعل الكثير من الناس لا يعرفه لكنه موجود في حياة الناس، الذين يستعملون الأرقام الذين يستعملون الأرقام أو علم الحروف، علم الحروف كما سنذكر بعد قليل إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمان. هذا الكلام موجود في مجموع الفتاوى في المجلد 35 في صفحة 173. العراف اسم الكاهن والمنجم والرمان ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. هذا معنى كلام شيخ الإسلام وليس بلفظه. لفظه يقول شيخ الإسلام اسم الكاهن والمنجم والرمان ونحوهم ممن يتكلم في تقدم المعرفة بهذه الطرق. ولو قيل أنه في اللغة اسم، يعني كلمة العراف اسم لبعض هذه الأنواع، فسائرها يعني الأنواع الأخرى الكاهن والرمان والمنجم يدخل من باب العموم المعنوي، يدخل في هذا التعريف من باب العموم المعنوي، يعني من باب القياس. ثم انتقل المؤلف إلى بيان نوع جديد من الأنواع التي يحصل فيها الضحك على الناس والشعوذة والدجل ومحاولة الدخول إلى علم الغيب على دعمهم، على دعمهم تضحكون على الجهال من الناس بهذا النوع الجديد من الشعوذة. وهو الذي قال فيه ابن عباس، وقال ابن عباس رضي الله عنهما، والأثر هذا رواه عبد الرزاق في مصنفه في المجلد 11، ورواه البيهقي كذلك في السنن وسنده صحيح. قال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد، أبا جاد، أبجد هوز أو هوز كما سنشرح الآن، قوم يكتبون حروف أبجد هوز أو هوز وينظرون في النجوم، يعني يكتبون حروف أبجد هود وينظرون في النجوم ويجعلون علاقة ويجعلون هناك علاقة بين الأرقام والأعداد التي تدل عليها هذه الحروف وبين تأثير الأبراج، أبراج التي ينزل فيها الفلك أو ينزل فيها القمر، له ينزل في 28 منزلا، يجعلون هناك علاقة بين هذه الحروف أبجد هود أو هود ومنازل القمر أو غير القمر من النجوم، ويطرحون ويجمعون ويقسمون الأرقام، وفي الأخير يخرج بنتيجة يقول لك إن رقمك كذا يتطابق مع كذا نجم الفلاني بالمكان الفلاني، فأنت ستكون سعيدا أو تعيسا. يزعمون النحو والسعادة في معرفة هذه الأرقام، هذا علم يعرفه هؤلاء الدجاجلة والسحرة، هذا علم آخر من أعمال المشعوذين. وقد عرض علي يمكن 10 سنوات كتاب من هذه الكتب لأبدي رأيي فيها، وكان أول مرة الحقيقة أنا أطلع على شيء من هذا، يعني حتى الآن يعني ما أذكر بالضبط فصول هذا الكتاب، ولكنني قرأت فيه ولم أكن أعلم بالضبط هذا العلم أو كيف يفعل هؤلاء مع أو يصنع هؤلاء بهذه الأرقام، وكيف يتوصلون بها إلى ما يزعمون أنه فيه السعادة أو فيه السعادة للشخص. يأخذ اسمك وينظر الحروف التي في اسمك، كل حرف منها يساوي كم، ويجمع هذه الأرقام ثم يأخذ بالرقم الإجمالي ويحسبه على حساب النجوم والأبراج والمنازل كما قلت لكم، وفي الأخير يقول لك أنت سترصد وستنجح أو في هذا الزواج ستكون سعيدا أو سعيدا إلى آخره. كلامنا الآن سيكون في كيفية هذا الحساب، ما معنى قول ابن عباس أنه قال في قوم يكتبون أبجد أو أبجد، يعني أبجد هود، قال ليس لهم ما أرى هؤلاء أو ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، يعني ليس له نصيب عند الله جل وعلا، يعني أن هذا نوع من الشرك، النظر في النجوم بقصد التوصل إلى السعادة أو السعادة في حياة الشخص، واعتقاد أن هذه الأرقام أو هذه الحروف التي لها أرقام معينة حسابية لها تأثير معين في حياة الشخص سعادة وتعاسة، هذا ضرب من ضروب السحر، هذا ضرب من ضروب السحر، لذلك وضع المؤلف في هذا الباب. تعليم هذه الحروف أبجد هود ينقسم إلى قسمين، قسم جائز مباح وقسم محظور ممنوع. القسم الجائز المباح هو أن الإنسان يتعلم هذه الحروف وأن الإنسان يتعلم هذه الحروف للتهجي وتقسيم الكلام، يعني أنت تكتب مثلا مقال إنشائي تكتب ألف كذا ثم باء كذا ثم جيم كذا أبجد ثم دال كذا فقرة الفلانية الرابعة ثم الخامسة الهاء، ثم بعد ما تنتهي من ذكر ما تريد أن تكتب أيضا الواو، إلى الآن الناس لا زالت تكتب بهذه الطريقة ألف باء جيم دال هاء واو، هذا كان زمان موجود قبل الجاهلية أو أيام الجاهلية قبل البعثة، كان هذا موجود في العرب، لما جاء نصر بن عاصم الليثي مع أبي الأسود الدؤلي غيروا ترتيب الحروف إلى الترتيب الذي نعرفه الآن: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال دال طاء داي إلى آخره. قبل ذلك كان الناس يمشون على هذا الترتيب الذي معنا والمعروف بحساب الجمل، حساب الجمل: أبجد هود. سأذكرها كلها الآن كلها مرة واحدة ثم أذكرها بالتفصيل لنعرف كيف يخرجون بها، يخرج بها حساب الجمل: أبجد هود أو هود، حطي كلام أو كلام، سعقف سين عين فاء صاد قرشت قاف راء شين تاء، قرشت قاف راء شين تاء، سخذ ساء وخاء ذال، سخذ ساء وخاء ذال، ثم ضبغ ضاب وضاء غين ضاء ضغ. أبجد هون، حطي كلم أو كلم، سعصف قرشد، حط احنا قلنا سخر ضغ ضغ ضاد وضاء غين. يقولون ان هذه الحروف لها معنى وبعضهم يذكر لها معاني، فيقول أبجد أو أبجد معناها أخذ، وهود معناها ركب، هود ركب، حطي معناها وقف على المقصود أو قف على المقصود من الكلام، كلم صار متكلما، صار متكلما، سع فص معناها أسرع في التعليم، أسرع الفتى في تعليم الحروف يعني، قرشت معناها أخذه بالقلب يعني دخل هذا التعليم في قلبه، سخذ احفظ، سخذ حافظا، حافظا أو احفظ، ضبغ يعني أتم. يقولون بأنهم كانوا يعني يحفظون الأولاد في الكتاتيب هذه الحروب هذه الطريقة وعلى هذه الجمل، بمعنى أن الطفل عندما يحفظ الحروب ويتقنها ويضعها في قلبه ويتمها فقد أتقن التهجي. هذا قول من يزعم بأن هذه الحروب بهذه الجمل لها معنى، وذكر هذا عبد القادر الجزائري في كتابه ذكر العاقل وتنبيه الغافل. طيب ثانيا، أنتم الآن ضبطتم هذه الحروف، كل حرف من هذه الحروف عند العرب له يدل على عدد معين أو يساوي عددا معينا، هذه لابد تنتبهوا لها الآن، كل عدد كل حرف يساوي عددا او رقما معينا نستفيد منه ما يعرف بحساب الجمل. فانت الان لابد تكتب عندك هذه الارقام لاننا سنستخرج منها الجمل بعد ذلك. ابجد نبدا الالف نعطيها رقم واحد، فنمشي من واحد الى عشره، ثم بعد ما ننتهي الى العشره نضاعف العدد، نقول 10 20 30 40 الى 100، ثم لما ننتهي الى 100 سنضاعف ال 100، نقول 200 او 200 300 400 الى 1000، ننتهي عند 1000. فنبدا ب ابجد، الالف تساوي 1 والباء 2 او 2 والجيم 3 والدال 4 والهاء 5 والواو ستة والزاي سبعة والحاء ثمانية والطاء تسعة والياء عشرة. إذا إلى نهاية الياء من واحد لعشرة. ثم كلم أو كلم تبدأ بالتضعيف، تبدأ بالتضعيف. الكاف لها عشرون واللام ثلاثون والميم أربعون والنون خمسون والسين ستون والعين سبعون والفاء ثمانون والصاد تسعون والقاف مئة. طيب ثم ننتقل بعد ذلك إلى المئتين، فإن الراء لها مئتان والشين ثلاثمائة والتاء أربعمائة والثاء خمسمائة والخاء ستمائة والذال سبعمائة والضاد ثمانمائة والضاء تسعمائة والآخر الغين ألف. إذا أنتم الآن كتبتم كل حرف من هذه الحروف كم تساوي من الأعداد أو من الأرقام. العلماء والمعلمون المدرسون استفادوا من هذه المسألة من حساب الجمل. هذا اسمه حساب الجمل، من حساب الجمل في العلم والتعليم والفقه والعقيدة والتأريخ. المشعوذون والدجالون استفادوا منها في الشعوذة والدجل والتدجيل على الناس. نريد الآن ننظر إلى بعض الأمثلة من كلام أهل العلم الذين استفادوا من حساب الجمل في المباح أو في تقريب العلم. بعضهم أراد أن يقرب لك تواريخ وفاة الأئمة الأربعة، تواريخ وفاة الأئمة الأربعة، الإمام أبو حنيفة ثم الإمام مالك ثم الإمام الشافعي ثم الإمام أحمد، بطريقة قد لا تنساها. بدل ما يقول لك أبو حنيفة توفي في سنة 150 أو 151 ومالك توفي في سنة كذا والشافعي كذا وأحمد كذا، الأرقام يسرها لك في جمل قد تحفظها ولا تنساها. قال يعني هذه الأبيات ذكرت في لامية شيخ الإسلام ابن تيمية، في اللامية قال فنعمانهم خانوا، فنعمانهم النعمان هو أبو حنيفة النعمان، قانوا قاف وألف ونون، فنعمانهم خانوا يعني تاريخ وفاة أبي حنيفة النعمان خان. بعد ما ننتهي من الأبيات سنحفظها الآن مع بعض، بعد ان انتهى من الابيات نحفظها. فنعمانهم قانون وصعق طاء وعين طاء، صعق لمالك، صعق طاء وعين قاف، صعق لمالك وللشافعي در، وللشافعي در ورم لابن حنبلي. مره ثانيه فنعمانهم نعمانهم أو فنعمانهم قانون، فنعمانهم قانون بكتب شوية شوية فنعمانهم قانون وطعق لمالك، طاء وعين طاء لمالك، وللشافعي در ورم لابن حنبل. طيب نريد الآن ورم راء ميم، رم لابن حنبلي. يعني هذه الأبيات موجودة في بعض نسخ اللامية من الإسلام وبعض النسخ تسقطها. المهم هي سواء شيخ الإسلام أو من غيره من كتبها أو من نظمها أراد بها أن يبين وفاة الأئمة بحساب الجمل. فالآن أنتم عندكم الحروف وعندكم ما يساوي كل حرف، فقالوا تاريخ وفاة أبي حنيفة ماذا تساوي الآن؟ واحد عارف الآن يرفع يده، ده واحد واحد. قالوا ها طيب قالوا تساوي 151. لماذا؟ القاف 100، الألف 1، والنون 50. طيب وطعقم لمالك من اللي يعرف واحد ثاني تفضل. لماذا؟ اين 70 بمئة القاضي المالي الان 179 الامام مالك. اذا انت اردت لا تنسى تاريخ وفاته تعقم. طيب وللشافعي ضر 200. لماذا؟ الدال بأربعة والراء بمئتين. ورم ابن حنبلي من يعرف؟ 42. لماذا؟ رم والراء بنتين. طيب أعطيكم واحدة أخرى أصعب قليلا. الشيخ حافظ الحكم في آخر معالي القبول أو في آخر سلم الوصول معنا أطح أراد أن يبين لنا عدد أبيات سلم الوصول في العقيدة وتاريخ الانتهاء، فقال حافظ حكم رحمه الله في آخرها أبياتها يسر بعد الجمل. أبياتها يسر خط كلمة يسر خط أبياتها يسر بعد الجمل. تأريخها الغفران تأريخها الغفران تفهم وادع لي. الغفران فتح يا خط. أبياتها يسر بعد الجمل. تأريخها الغفران تفهم وادع لي. فذكر الآن الشطر الأول بالكلمة التي وضعتم بعدها خطا عدد أبيات سلم الوصول، وفي الكلمة الثانية متى انتهى من تأليفها. من يعرف؟ يعرف لماذا؟ أبياتها يسر، الآن احنا في كلمة يسر، يعني هي اللغز في كلمة الآن يسر، يسر فيها عدد الأبيات. كلمة يسر الآن فيها ثالث أحرف الياء والسين والراء. الياء تساوي كم؟ 10. الياء 10 والسين 60 والراء 200 والمجموع 270. إذا عدد أبيات منظومة سلم الوصول 270. طيب متى انتهى من تاريخها؟ الغفران تجمع كلمة الغفران يطلع لك التاريخ الذي انتهى فيه المؤلف من كتابة هذه المنظومة. يلا مين واحد ثاني نريد؟ أحدا جديدا. سهل مش انتوا كتبتم الحروف كتبتم الأرقام؟ يلا عثمان. والثلاثون اللام 30 الغين 1000 تمام الفاء 80 200 واحد النون 50 المجموع كم؟ 14 الأخرية 4 كم يطلع؟ نحن نريد النتيجة ما نريد أن عرفنا المقدار. طيب تفضل. ممتاز. 1362 1362 هذا تاريخ كتابة أو الانتهاء من كتابة منظومة سلم الوصول للشيخ حافظ حكم رحمه الله تعالى. آخر شيء آخر مثال نأخذه من الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى، من الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وهو شيخ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وغفر للجميع. كان هناك مسجد في عنيزة هو المسجد القديم. المسجد القديم، فالمسجد القديم بنوه بجذوع النخل وبالطوب اللبن، وهذا المسجد قد صليت فيه وأدركته قبل أن يهدم لحوالي سنة تقريبا. كان فيه جذوع نخل كثيرة جدا، ممكن الصف هذا مثلا في العمود هذا مثلا يكون فيه 4 أو 5، ومبني بالطوب اللبن. وكان في أوقات الصيف دروس الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى تكون فوق السطح، يعني بين المغرب والعشاء يكون الجو فيه بارد، ويكون في لمبة كده صغيرة لمبة الحمر اللي عندنا اللي هي زمان وله دقوق، والدرس يكون في فوق السطح، تطلع على السطح بدرج أو سلم من أيضا من الطين اللبن. وكان أحيانا في أثناء الدرس المسجد من فوق له جدران سطح يعني، فكان البرص أو الوزغ، نسميه البرص أو الوزغ، بريطة تجري على الجدار. فأحيانا يقوم الطلاب أثناء الدرس بالنعال وبالكذا لضرب الوزغ ليأخذ الطالب 100 حسنة إذا ضربها من أول مرة. هذا المسجد يعني هدم بعد ذلك تقريبا بسنة أو سنتين، وبني مسجد كبير ضخم. فهذا المسجد أيام الشيخ السعدي رحمه الله تعالى عندما اكتمل بناؤه ذكر الشيخ هذه الأبيات ليدلك على تاريخ الانتهاء من بناء هذا المسجد. يقول: جد بالرضا وعط المنى، جد جيم مداد يعني ينادي ربه جل وعلا، يعني نوع من الدعاء، جد يا رب بالرضا، جد بالرضا واعط المنى، من ساعدوا في ذا البناء، من ساعدوا في هذا البناء، جد بالرضا واعط المنى، من ساعدوا في ذا البناء، تاريخه حين انتهى قول المنيب اغفر لنا، تاريخه حين انتهى قول المنيب يعني التائب او المنيب اغفر لنا، حط كلمة اغفر لنا قبل تاريخه حين انتهى قول المنيب اغفر لنا، والشهر في شوال يا ربي تقبل سعينا. هذه الأبيات ذكرها الشيخ السعدي رحمه الله تعالى يعني عند انتهائهم من بناء هذا المسجد الذي هو بالطوب أو بالطين اللبن أو بالطوب اللبن. مرة ثانية يقول: جد بالرضا، جد علينا بالرضا، واعط المنى، أعط كل إنسان أمنيته يعني في طاعة الله، جد بالرضا واعط المنى، من ساعدوا في ذا البناء يعني في هذا البناء، تاريخه حين انتهى قول المنيب اغفر لنا، والشهر في شوال يا ربي تقبل سعينا. العجيب ان هذا الجامع القديم بعدما هدموه، يعني الشيخ السعدي الان يذكر تاريخ الانتهاء من بنائه، بعدما هدم رأيت هناك تركوا المنارة هي المأذنة، يعني هدموا المسجد بكامله وتركوا المأذنة المنارة المدنة يعني. فلما سألناهم لماذا تركتم المنارة وهدمتم المسجد، فقالوا: هذه المنارة لا نستطيع أن نهدمها، لأن هذه المنارة تعتبر من يعني الآثار التي في مدينة عنيزة. لماذا؟ هذه منارة مبنية بالطوب اللبن أو بالطين اللبن. فقالوا إن هذه المنارة أعجبت وأدهشت المهندسين، كل مهندس يأتي يراها يستغرب كيف بنيتم هذه المنارة بهذا الطول، يعني طويلة جدا، يعني أعلى من المسجد بكثير، فيستعجب. فيأتي بالذي بنى. يقول لو كيف بنيت هذه المنارة بهذا الطول وأنت لا تعرف هندسة وأنت لا تعرف تخطيط وأنت لا تعرف حساب ولا أرقام. فكان الباني أو البناء يقول أنه بدأ في الأول يعمل قاعدة كبيرة من أسفل ثم يضيق هذه القاعدة كلما اتجه لأعلى شيئا فشيئا بطريقة معينة يعني ما نقول هندسية لكن مقننة حتى وصل إلى هذا الطول العالي والذي ظلت هذه المنارة سنين طويلة على وضعها بدون أن تهدم ودون أن تسقط. ليس فيها حديد وليس فيها أسمنت وليس فيها شيء من هذا. فكان كلما يأتي أحد من خارج عنيزة يندهش من رؤيته لهذه المنارة بهذه الطريقة. هذا الذي قلت لكم حدثني به المؤذن الذي كان يؤذن في هذا المسجد واسمه أبو محمد الريب. هذا أذن للشيخ ابن عثيمين وأذن للشيخ السعدي وأذن للشيخ الشيخ السعدي الشيخ القاضي. يعني أدرك هؤلاء المشايخ الثلاثة أدركت ويمكن عمره في حدود فوق 90 سنة أو فوق 95 وكان منحني يؤذن وهو منحني هكذا يعني احدوجب ظهره ورق عظمه وكبر سنه وكان لا يزال يؤذن اسمه أبو محمد الريب. فكان أحيانا يجلس معنا في أوقات يعني يكون الجلسة فيها معطلة أو الشيخ مسافر ويحدثنا ببعض هذه الأحاديث عن الأخبار القديمة في تلك البلدة التي هي عنيزة والتي ظل فيها الشيخ يعني إلى آخر حياته لم يخرج منها. وعندما جاء مرة إلى المدينة عرض عليه عدد من الطلاب أن يسكن في المدينة الشيخ نعيمين، فقال إن أهل عنيزة لا يتركونني لا يرضون أن أخرج من عنيزة. وفعلا هذا حصل إلى آخر وفاة، ومع ذلك توفي الشيخ رحمه الله تعالى في جدة ودفن في مكة رحمه الله تعالى. نرجع إلى قول الشيخ السعيد رحمه الله تعالى في تاريخ بناء المسجد القديم: جد الرضا واعط المنى من ساعدوا في ذا البناء تاريخه حين انتهى قول المريد اغفر لنا والشهر في شوال يا رب تقبل تعيانا. فالآن نريد نعرف متى انتهوا من تاريخ بناء هذا المسجد. من يعرف الآن واحد جديد غير الذين أجابوا؟ أظن أصبح سهل الآن، أصبح الآن أمر سهل. نعم كم؟ نعم لماذا؟ نعم إذن فعلا المجموع 1362 انتهوا من تاريخ بناء هذا المسجد القديم في سنة 1362. إذن عرفتم الآن كيف أن أهل العلم يستعملون حساب الجمل في العلم والفقه وفي التاريخ، وهذا له أمثلة كثيرة جدا يعني لكن ذكرنا منها نماذج فقط لتعرف كيف كيفية حساب الجمل. بهذه الطريقة يستعمل المشعوذون حساب الجمل لمعرفة تاريخ الولادة أو لمعرفة النحوس والسعود أو السعادة كما يزعمون. فابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: في من يستعمل حساب الجمل في ادعاء الغيب ليس له عند الله من خلاق، يعني ليس له عند الله من نصيب لأنه يتقحم على الغيب، فهذا من عمل المنجمين، هذا من عمل المنجمين الذين يستعملون حساب الجمل في محاولة اقتحام عالم الغيب، أو أنهم يزعمون أنهم بهذا يعلمون الغيب، غيب الإنسان المستور من سعادة ومن تعاسة أو من فشل ونجاح ونحو ذلك. انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من ذكر الأدلة، قال فيه مسائل، يعني في هذا الباب مسائل. الأولى: لا يجتمع لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، لأن القرآن فيه أنه لا يعلم الغيب لا يعلم الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الثانية التصريح بأنه كفر. الثالثة ذكر من تفهن له، شرحناه، أي من طلب من الكاهن أن ينظر في الغيب من أجله. الرابعة ذكر من تطير له، أي طلب التطير له، وسيأتي الآن إن شاء الله بعد الأسبوع القادم في التطير. الخامسة ذكر من سحر له، طلب من الساحر أن يسحر له، يسحر له زوجا أو زوجة أو صديقا أو عدوا أو غير ذلك. السادسة ذكر من تعلم أبا جاد، حروف أجد هوز أو هوز، وعرفتم الآن أنها على نوعين، تعليمها للتهدي وحساب الجمل، والنوع الثاني الممنوع والمذموم، تعليمها لمعرفة مصير الإنسان من سعادة أو تعاسة، يعني من نوع من التنجيم. السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف، وهذا كما قلنا على خلاف بين أهل العلم أن العراف عم أو هو مساوي للكاهن على ما حصلنا. ثم قال باب ما جاء في النشرة، باب ما جاء في النشرة. عقب المؤلف الأبواب السابقة بهذا الباب لأن من ابتلي بالسحر، من ابتلي بالسحر أو بالمثل قد يذهب لعلاج هذا السحر والمثل بطريقة غير صحيحة، قد يذهب للسحرة، قد يذهب للمشعوذين والدجالين. فالمؤلف هنا يريد أن يبين له من ابتلي بالمثل أو بالسحر كيف يعالج نفسه أو كيف يعالجه غيره، وهذا ما يعرف بالنشرة. النشرة مأخوذة من نشر الشيء أي فرقه، وهو نوع من العلاج والرقية، يعالج به من يظن أن به سحر أو مثل من الجن. سمي لذلك لأنه ينشر بها عنه، يعني يزال بها عن المنسوس أو المسحور ما خامره من الداء. فالنشر خلاف الطي، يعني الطي تطوي والنشر تطفط وتفرغ. ومنه قوله تعالى ثم إذا شاء انشره، يعني بعث، وإليه النشور، والناشرات نشرة أي الريح التي تنشر السحاب، أو القول الثاني الناشرات الملائكة، أو المطر الذي ينزع الأرض فينشر الأرض ويفرق التربة كي يخرج منها النبات. يقال فلان أنشره الله أي أحياء، أنشره الله أي أحياء، وأنت تقول نشرت بالمنشار، نشرت الخشبة بالمنشار، إذا قطعتها وفرقتها. فالنشرة سميت بذلك لأنك تبعد عن المسحور ما خلطه أو خبره من الداء أو من السحر. نعم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد
الرحيم قال باب ما جاء في العشرة. ما جاء في العشرة لم يجزم المؤلف بالحكم هنا. أولا تعليما للطالب أنه لا يسارع بالحكم على الأشياء قبل تصورها وقبل تصور أدلتها. هذا فيه تأديب للطالب وتعليم للطالب، وأنه يستدل أولا ثم بعد ذلك يعتقد الحكم، ولا يعتقد أولا ثم يأتي يبحث عن الأدلة التي تؤيد اعتقاده. لا، العكس هو صحيح. الطالب عليه أن يستدل ويبحث عن الدليل ثم يعتقد ما جاء به الدليل وما صح به الدليل. باب ما جاء في النشرة. ثانيا لم يجزم المؤلف الحكم لأن النشرة على نوعين: نشرة مأذون فيها ونشرة مذمومة غير مأذون فيها. النشرة هي حل السحر على المسحور، معالجة أو علاج المسحور، على نوعين: نوع مأذون فيه ونوع غير مأذون فيه. نوع شرعي ونوع غير شرعي كما سنرى. ذكر فيها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة، عن النشرة، ألف واللام هنا، الألف واللام للعهد، يعني سئل عن النشرة التي عهدوها في الجاهلية. الألف واللام هنا للعهد الذهني، يعني التي عهدوها في الجاهلية والتي فيها الاستعانة بالشياطين وبالجن لحل السحر عن الشخص المسحور. سئل عن النشرة، يعني النشرة المعبودة المعروفة في الجاهلية، فقال هي من عمل الشيطان، هي من عمل الشيطان، يعني هي من أعمال الشياطين، أو أن الشيطان هو الذي يدل عليها، يعني هي من عمل الشيطان الذي يعمل مع الساحر ويشتغل مع الساحر أو يخدم الساحر، أو هي التي يدل عليها الشيطان. وهذا فيه تنفيذ لهذا العمل، وهذا يدل على تحريمها، وهذا يدل على تحريمها، لأن إذا نسبت للشيطان فهذا فيه تقبيح لهذا العمل وتنفير الإنسان على عن أن يأتي عملا من أعمال الشياطين. هذا الحديث رواه الإمام أحمد بإسناد جيد في المجلد الثالث صفحة 4 في صفحة 294 من طريق عبد الرزاق، ورواه على الإمام أحمد أبو داود في سننه من طريق أحمد عن شيخ عبد الرزاق. وأبو داود قال سئل أحمد عنها، عن النشرة، فقال الإمام أحمد ابن مسعود يكره هذا كله. كلمة يكره في لسان المتقدمين معناها يحرم غالبا، كلمة يكره في عرف أو في لسان المتقدمين معناه يحرم. في سورة الإسراء ذكر ربنا جل وعلا أشياء كثيرة محرمة، ثم ذكر في آخرها فقال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني محرما. فابن مسعود يحرم هذا كله، ومما يحرمه ابن مسعود وأصحابه من النشرة تعليق التمائم، ولد مسحور أو مبتلأ أو مريض يعلق عليه تميمة سواء من القرآن أو من غير القرآن. ابن مسعود يكره تعليق التمائم كلها سواء كان من القرآن أو من غيره. فكان الإمام أحمد يذهب إلى ما ذهب إليه ابن مسعود في منع تعليق التمائم، في منع تعليق التمائم للعلاج سواء كان من القرآن أو من غير القرآن. هذا الحديث يبين حكم النشرة وأنها من عمل الشيطان. وذكرنا لكم بأن النشرة على نوعين، كهذا النوع المذموم الغير مأذون فيه، المحرم الممنوع الذي في غالب أحواله يكون بالشرك. كيف ذلك؟ أنه يتقرب الناشر والمنتشر، الناشر اللي هو الساحر والمنتشر اللي هو المسحور، يتقربان إلى الشيطان ليرفع عنهما السحر. يعني واحد مسحور يذهب إلى ساحر، فالسحر هذا عن طريق الجن الذي يتعامل معه يطلب منه أن ينظر في أي مكان هذا السحر ومن الجن الذي صنعه لهذا المبتلى. فلكي ينفذهم الشيطان هذا الطلب فلابد من الثمن، والثمن هو التوحيد. يتقرب الناشر والمنتشر كلاهما للشيطان ليرفع هذا السحر. فهذا الذي قال فيه الحسن البصري: لا يحل السحر إلا ساحر. يعني لا يحل السحر بسحر مثله، بسحر مثله إلا ساحر. هذا النوع المذموم. لذلك المؤلف قال ذاكرا أقوال أهل العلم في هذه المسألة في البخاري، في البخاري يعني هو البخاري معلقا في كتاب الطب في باب هل يستخرج السحر، عن قتادة ابن دعامة السدوسي وهو من التابعين قال: قلت لابن المسيب، يعني قلت لسعيد المسيب، سأل شيخه سعيد المسيب رجل به طب يعني به سحر. كلمة طب هذه من الكلمات الأضداد، يعني تدل على الداء وتدل على الدواء. به طب يعني به داء سحر، وطبه أو فلان يطبب يعني يعالج، فلان يطبب أو طبيب يعني معالج. هذا من باب التفاؤل، العرب كانوا يذكرون هذا تفاؤلا. وذكر الإمام ابن الأنباري أمثلة كثيرة لهذا، منها فلان لذيذ يقال فلان سليم، يعني فلان لدغته عقرب يقال عنه فلان سليم، مع أن السليم الذي ليس به لطل، لكنهم تفاؤلا يقولون لهذا المزوق سليم، فلان سليم. فهل لهم رقية مثلا؟ فتقول نعم، فتعرف أن هذا مزوق. فهذا من باب التفاؤل. فهنا سؤل ابن المسيب عن رجل به طب يعني به سحر، أو يؤخذ عن امرأته، أو هذه إما تكون للتنويع أو لشك من الراوي، يؤخذ أن يحبس عن جماع امرأته فلا يستطيع أن يأتيها من أجل السحر الذي ربطه وعقد له، أي يحل عنه أو ينشر، أي يحل عنه يعني يفك عنه أو ينشر أي يرقى عنه. فقال: لا بأس به، يعني بالعلاج، إنما يريدون به الإصلاح، أما ما ينفع فلم ينهى عنه، أما ما ينفع فلم ينهى عنه. كلام المسيب لابد أن يفهم بما يليق بهذا الإمام الكبير، كلام ابن المسيب لابد أن يفهم بما يليق بهذا الإمام الكبير. إذا ثبت أن القرآن الكريم، إذا ثبت أن في القرآن الكريم الأدلة على كفر الساحر وأن الساحر مشرك، وكذلك ما ذكرناه من السنة، فإن ابن المسيب كلامه لابد أن يحمل على أحسن المحامل، وهو أنه يريد الرقية المباحة أو العلاج بالأدوية المباحة. لماذا؟ لأنه قال: أما ما ينفع فلم ينهى عنه. وهل العلاج بفك السحر للسحر ينفع أو يضر؟ الجواب يضر، الجواب يدور لأن إذا كان السحر فيه شرك على ما قلنا والساحر المسحور يذهب إلى الساحر ليفك السحر بسحر فإنه لكي يعالج نفسه من مرض فإنه يقع في الشرك فهذا مما يضر لأن يموت هذا المسحور بمرضه الذي ابتلي به وهو على توحيده وإيمانه خير من أن يموت وقد عوفي وقد أشرك بالله سبحانه وتعالى وهذا شيء معروف لأن الإسلام جاء بحفظ الضروريات الخمس وأعظم الضروريات الخمس حفظ الدين أعظم الضروريات الخمس حفظ الدين حفظ الدين مقدم على كل شيء مقدم على كل شيء فحمل أهل العلم ابن المسيب أو كلام ابن المسيب على هذا من أجل أنه لا يليق أن ينسب لهذا الإمام الكبير ذاك القول الذي عرضت عليه والحجة عموما في الدليل الحجة في الدليل لذلك عقب هذا الكلام المؤلف بقول الحسن البصري قال لا يحل السحر إلا ساحر يعني لا يحل السحر بالطرق الشركية المعروفة إلا ساحر أما أهل العلم وأهل الصلاح وأهل الخير وأهل الإيمان فإنهم يحلون السحر بغير ذلك يحلون السحر بالرقى والأدعية والتعوذات وكذلك الأدوية المباحة كما سنرى بعد قليل بالأدوية المباحة قول الحسن هذا الحسن البصري وكان معاصرا لابن المسيب ذكره ابن الجوزي في جامع المسانيد ورواه الطبري في كتابه تهذيب الآثار وذكرت لكم مرة نبذة عن هذا الكتاب العظيم تهذيب الآثار للطبري وقلت لكم إذا لو كان هذا الكتاب كمل لعله لم يوجد في المكتبة الإسلامية كتاب يدانيه لكنه لم يكتمل تهذيب الآثار للطبري رواه الطبري في تهذيب الآثار بإسناد حسن بإسناد حسن وإسناده في حميد بن مسعدة وهو صدوق وهذا التعليق لعلك تكتبه عندك لأنه لا يوجد كتاب من كتب التي خرج كتاب التوحيد خرجت هذا الأثر من تهذيب الأثر كلهم عزوه لجامع المسانيد لابن الجوزي وابن الجوزي كما تعلمون متأخر والطبري متقدم فالأولى عزوه للطبري في تهذيب الأثر ثم جمع المؤلف رحمه الله تعالى بين ما سبق في كلام جميل بن القيم ذكره في كتابه إعلام الموقعين إعلام الموقعين قال فيه ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان وهي نوعان أحدهما حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر الذي يحل السحر والمنتشر يعني المسحور وطالب النشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور يفك عمله عن المسحور هذا النوع الأول الممنوع اللي هو حل السحر بالسحر مثله وهذا واقع فيه كثير من الناس لا تكاد تسأل أحدا عن أو أحدا يسألك عن مشكلة من المشاكل إلا وتجد في طريقها أنه مر بالسحرة والمشعوذين لحل مشكلته من أقصى البلاد لغربها لا تكاد تسأل إنسان أو يقف معك إنسان يسألك عن مسألة أو مشكلة في نفسه أو في ذاته أو في أهله أو في كذا وتسمع منه إلا وتجد أنه مر بالسحرة والمشعوذين في علاج مشكلته ووقع في خلال ذلك والعياذ بالله بشيء من الشرك بالله سبحانه وتعالى وتقديم القرابين للشياطين والجن، وهذا كثير. النوع الثاني النشرة بالرقية، الفاتحة والقرآن الكريم كآية الكرسي والمعوذات وكذلك الآيات التي فيها السحر. ذكر أهل العلم قراءة الآيات التي فيها إبطال السحر وأن الساحر لا يفلح، والآيات المذكورة في سورة الأعراف ويونس وطه وغيرها تقرأ على الشخص المسحور إضافة للفاتحة لأنها رقية، وإضافة لآية الكرسي والإخلاص وقل والله وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. النشرة بالرقية والتعوذات، التعوذات الواردة في السنة أو التعوذات المباحة، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر إلى غير ذلك. والأدوية، الأدوية المباحة سواء كانت أدوية طبية أو أدوية مباحة كما يقولون أدوية عربية أو شعبية استعملها الناس وثبت عندهم بالتجارب بإذن الله سبحانه وتعالى أنها تنفع، تنفع في بعض الحالات قد تنفع في الحالات الأخرى. ومن ذلك ما ذكره كثير من أهل العلم وذكر الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أن المسحور أو المربوط يأخذ ورقات من السدر، ورقات من شجر السدر اللي هو النبع يعني 7 ورقات خضر من شجر السدر ويدقها حتى تصبح قطعا صغيرة، ويضع هذه الورقات في ماء ويقرأ على هذا الماء ما ذكرناه من الآيات سورة الفاتحة وآية الكرسي وأواخر البقرة والمعوذات وكذلك الآيات التي ذكرناها فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين إلى غير ذلك من الآيات التي في سورة الأعراف وسورة طه ويونس، كذلك آيات في سورة الصافات. فقالوا أنه يدق هذه الأوراق ويضعها في الماء ويقرأ عليها ويشرب منها 3 مرات و يغتسل بالباقي على كتفه او من خلفه فيبرأ باذن الله سبحانه وتعالى. وقد جرب هذا بفضل الله فوجد انه نافع بفضل جل وعلا في حاله. قد يحتاج الانسان ان يكرر العلاج اكثر من مره، لان يعني بعض الناس يستعجل تقول لك يا عم الشيخ انا عملت اللي انت قلت عليه وما حصلش حاجه، فأنت بتروح للدكتور يقول لك كرر علاج هذا 2 أو 3 شهور، تروح تقول له أنا كررت فيقول لك طب اعمل تحليل، لو بالتحليل جيد لكن نحتاج أن نكرره مرة ثانية لمدة 2 أو 3 شهور، وأنت تمشي معه تقول حاضر نعم حاضر نعم. فإذا قال لك الشيخ كلمة الشيخ الآن طبعا للأسف الشديد تطلق ويراد بها المشعوذ وتطلق ويراد بها الذي يقرأ بالقرآن والأدعية المباحة، والناس تخلط بينهما. كثير من الناس لا يميز بين الشيخ الذي يدعون له الشيخ وهو ساحر ومشعوذ وبين الشيخ الذي يقرأ بالقرآن والسنة، لأنهم لا يعرفون كيف يميزون بين هذا وذلك. وبعض هؤلاء الدجالين يلبس على الناس، بعض الدجالين يلبس على الناس عندما يدخل عليه يبدي له أنه يقرأ الفاتحة ويقرأ كذا من القرآن، ثم بعد ذلك يتمثل بكلامه الذي لا يعرف من الاستعاذة بالجن والشياطين والاستغاثة بهم. فإذا سمع المسحور أو من معه من أقارب الأهل كلامه أو القرآن الذي يقرأه ظن أنه يعالج بالقرآن وبالأدعية والتعوذات، وهو بالحقيقة ساحر يضحك على الناس. وقد رأينا من هذا الكثير وسمعنا من هؤلاء الكثير، لأنهم لما عرفوا أن الناس بدأوا يكشفون أمرهم وسرهم وما خفى منهم بدأوا يلبسون عليهم لبعض هذه الأمور. لكن من كان له مصيرة وقريب من العلم استطاع أن يميز بين المعالج بالقرآن والأدعية المباحة وبين هذا الذي يعالج بالشعوذة والدجل والاستعانة بالجن والشياطين. النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز، فهذا جائز. لكن هناك سؤال، هل ينبغي للإنسان أن يمتهن هذه المهنة إذا كان يعالج القرآن والسنة والأدعية المباحة؟ الجواب لا، لا تكن هذه مهنة له، ولكن إذا كان يحسن العلاج ويحسن القراءة ويعرف تلك الأدوية التي ذكرها العلماء فهذا من باب الإحسان إلى الناس، يرقي من استطاع ومن تيسر له رقيته، لكن لا يجعل هذا وظيفة له ويبدأ يأخذ عليها المال ويتشارط فيها، يتشارط فيها. بعض الناس أصبح له مكتب ولو سكرتير، ويصبح الناس يأتون له بالمواعيد بعد شهرين وبعد ثلاثة وبعد أربعة، ويبدأ يضع تذكرة بمئة أو بخمسين جنيها، ثم بعد ذلك الأبعاد تزيد إلى خمسين وجلسة ساعة، وبعضهم يقرأ على زجاجات فيها ماء يبيع الواحدة بعشرين جنيها أو خمسين جنيها، وبعضهم يريح نفسه يقرأ على خزان المياه الذي عنده ويفتح حنفية، ورأينا هذا يفتح حنفية ويملأ زجاجات ويملأ جرادل، واللي عاوز ياخذ بعشرين وثلاثين وخمسين، وهذا كله من التلاعب، وهذا كله من التلاعب بالناس والتلاعب بالمساكين والمرضى واستغلال الحالات والحاجة التي وضع فيها هؤلاء، ابتزاز أموال الناس. وبعضهم يقرأ على الزيت ويقرأ على كرتون الزيت كاملة حبة البركة أو الزيت زيتون وكذا ويضعها للبيع. لا، إذا احتاج الإنسان تقرأ له على شيء معين من الماء أو من الزيت وتعطيه، تعطيه بلا ثمن، يعني ثمن الزيت، لكن الماء يعني ليس له ثمن الآن. واحد يفتح حنفية وشوط ماء وخلاص، يقول له لا دي خمسين جنيه أو بعشرين أو بعشرين. أنت عندك كتاب الله جل وعلا، اقرأ بنفسك. ما الفرق بينك وبين هذا الشخص؟ إذا كان هذا الشخص الآن يأخذ هذه الأموال ويبتز أموال الناس، ما الفرق بينك وبينه؟ افتح المصحف واقرأ القرآن على الماء أو على الزيت، وقف به نفسك، وقف به أولادك، وقف به من يتعب من أولادك أو من ذويك، ولا داعي أن تحرج نفسك بالذهاب إلى هؤلاء وأولئك الذين يبتزون أموال الناس ويتاجرون بهم وبعلاجاتهم وبأمراضهم. فلا ينبغي الإنسان الذي عنده تقى أن يجعل هذه مهنة له، إن هو يجعل العلاج مهنة له ويتشارك مع الناس وتصبح وظيفة يأكل ويشرب منها، وتصبح هي همه، وقد يصل الأمر بعد ذلك إلى أن يبيع دينه والعياذ بالله بعرض الدنيا قليلا. فهذا الباب باب النشرة هو حل السحر عن المسحور. تبين لنا منه أنه ينبغي لمن ابتلي بهذا الداء السحر أو بالمس أن يتقي الله في نفسه أولا وأن يصبر ويحتسب، ثم أن يتعالج بالعلاجات الشرعية وأن يحتسب ولا يذهب إلى المشعوذين والدجالين، فإن الدجالين والمشعوذين لا يزيدون الأمر إلا عسرا ولا يزيدون المرض إلا مرضا ولا يزيدون الطين إلا بالله. واسأل من يذهب لهؤلاء هل استفاد منهم شيئا؟ فعلى من ابتلي بهذا أن يصبر ويحتسب ويطلب العلاج الشرعي، ومن توكل على الله كفاه، من توكل على الله جل وعلا كفاه، كفاه ما أهمه من أمر دينه ودنياه. نسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوالنا وأن يشفي مريضنا وأن يتجاوز عنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبارك الله.